الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد. أخذنا الأمر الأول في موضوع علم الأخلاق ومسائله والغرض منه، فكان الموضوع هو الإنسان من حيث الروح، ويبحث فيه أو المسائل هي التي ترتبط بالصفات الروحية والملكات النفسية. وكان الغرض من هذا العلم هو تكامل الإنسان في تحركه إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن هذا العلم يؤخذ من الله تعالى بواسطة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. هل يمكن للإنسان لوحده أن يعرف هذه المسائل، أو يستطيع إلى أمر خارج عنه يبين له مسائل هذا العلم؟ فيقال هنا أنه نحتاج إلى هذا الخارج حتى يعطينا تفاصيل هذه المسائل. فهنا الطريق الوحيد للإنسان أن يرجع إلى خالقه الذي يعلم بكل ما يوجد في نفسه، وهذا الخالق خالقه يعرف عن أصيل هذه الروح لأنه هو الخالق السلام جميع. الله عز وجل هو الذي يبين تفاصيل مسائل علم الأخلاق. الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يرجع إلى الله عز وجل، بل يحتاج إلى الوسائط التي تكون بينه وبين خالقه عن طريق الأنبياء وعن طريق الأئمة عليهم السلام جميعا. فالأنبياء هم المبلغون لهذه الرسائل الإلهية، والإنسان يتلقى هذه الرسالة بكل تفاصيلها. فهذه الأصول العقائدية والفروع العملية والأخلاقية تؤخذ عن طريق الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. هذه الرسائل أو الرسالات السماوية تحتوي على ثلاثة أمور رئيسية، وأشرنا إليها سابقا أنه ما يدور حول العقائد وحول الأحكام الشرعية وحول الأخلاق. هذه القوانين المختلفة الموجودة في الرسالات السماوية ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. الأول الأصول الاعتقادية، وهي الأحكام المتعلقة كما يقول المصنف حفظه الله، هي الأحكام المتعلقة بالعقائد الباطنية. فإذا الإنسان عنده عقائد باطنية، على أساس هذه العقائد هو يتحرك. الإنسان الذي يعتقد بوجود خالق هذا الكون يتحرك على أساس هذه العقيدة. فالإنسان الذي عنده هذه العقيدة من المفروض أنه يتصرف بتصرف غير التصرف الذي يقوم به ذلك الإنسان الذي لا يعتقد بوجود خالق. الإنسان الذي يعتقد بوجود المعاد المفروض أنه يتصرف بتصرف خلاف تصرف الإنسان الذي لا يعتقد بوجود المعاد، وكذلك بقضية نفس العقائد الأخرى، بقية العقائد أيضا. من يعتقد بالإمامة المفروض أنه أن سلوكه يختلف عن ذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالإمامة. فإذن هذه العقائد الباطنية يقال بأن موضوعها النفس من حيث عقلها النظري كما يقول في الكتاب. معنى العقل النظري هو الإنسان هناك بعض الأمور لا بد أن يعلم بها وبعض الأمور ينبغي أن لا يطلع عليها، فيقال بأن العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم أو لا يعلم، يعني الشيء الذي ينبغي للإنسان أن يعلمه والشيء الذي لا ينبغي أن يعلمه نسميه عقل نظري، من أشياء الأمور النظرية من حيث العلم. فإذا الأمر الأول الأصول الاعتقادية وهي الأحكام المتعلقة بالعقائد الباطنية وموضوعها النفس من حيث عقلها أو من حيث عقلها النظري. ثانيا الأحكام الفرعية والشرائع العملية، فإذا هذه الأحكام الشرعية الموجودة في الرسائل العملية تتكفل بالجانب العملي للإنسان، على العقائد تتكفل بالجانب النظري أن الإنسان يعتقد بعض الأمور، العقيدة بما هي عقيدة ما فيها عمل وإنما جانب نظري. أما الأحكام الشرعية فيها الجانب العملي للإنسان، لذلك نطلق على هذه الرسائل الرسائل العملية، لأن أكو جانب عملي، يعني الإنسان كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتوضأ، أكو جانب عملي. الرسائل العملية ما تتكفل ببيان العقائد التي لا بد أن يعتقد بها الإنسان، ما لها شغل بالعقائد، وإنما تبين الجانب العملي. فيقال بأن موضوع الأحكام الشرعية النفس من حيث عقلها العملي، يعني شنو؟ العقل النظري قلنا ما ينبغي أن يعلم أو لا يعلم، هنا راح يصير عمل، ما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل. فإذا فرق بين العقل النظري والعقل العملي، وهذا سؤال بالامتحان ييكم كتبوا عندكم حتى تحفظون عدل إن شاء الله. وإن شاء الله كلكم تجيبون الدرجات النهائية، لأن قاعد نبين لكم الأسئلة ونوعية الأسئلة. الهدف هو أن تستوعبون هذه المعلومات عليها. فإذا العقل النظري وهو موضوع العقائد ما ينبغي أن يعلم أو لا يعلم، العقل العملي ما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل. فصار عندي العقائد والأحكام الشرعية، الثالث الأحكام الأخلاقية التي تدور حول النفس والقلب والروح. فموضوع علم الأخلاق كما أخذنا سابقا النفس من حيث الصفات والملكات، أخذنا هذا سابقا وشرحنا بمقدار في الدرس الماضي. ثم يقول المصنف وهذا القسم يعني علم الأخلاق يكون كالغرض والغاية، صفحة 11، كالغرض والغاية للقسمين الآخرين أيضا، كما قال صلى الله عليه وآله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا العقائد والأحكام الشرعية الهدف منها أنها تصب في علم الأخلاق، يعني الإنسان كل ما يقع حوله إما أن يتأثر تأثرا إيجابيا بهذا الشيء وإما أن يتأثر سلبيا. أي أمر، إنسان يكون الآن جالس في هذا المكان يسمع بعض الأشياء نفسه تتأثر، إما أن تتأثر إيجابا كما الآن في هذا المكان، وإما الأناس المنحرفين يذهبون إلى بعض الأماكن هناك يتأثرون سلبيا، يعني يصير عندهم تساقط. فإذا الإنسان كل ما يقع حوله من أشياء إما أن يتكامل بسببها أو يتسافل بسببها. فهذه العقائد التي تكون عقائد صحيحة عند الإنسان والتي تترتب عليها أحكام عملية معينة. الإنسان حينما يعتقد بهذه العقيدة وحينما يقوم بأي عمل نفسه تتأثر بهذا العمل وبهذه العقيدة. فالإنسان الذي يعتقد بوجود خالق لهذا الكون نفسه تتأثر بهذا الاعتقاد، ويقوم ببعض الأعمال مترتبة على اعتقاده بالتوحيد فنفسه تتأثر بهذا العمل الذي يقوم به. فإذا كان عنده هذا التأثر بالعقيدة وبالعمل يصير عنده نوع من التكامل. أما إذا كانت العقيدة فاسدة، وهذه العقيدة الفاسدة تحتم على هذا الإنسان أيضا أعمال معينة، فهذه الاعتقادات وهذه الأعمال أيضا تتأثر النفس بها، فهذا التأثر يكون تأثرا سلبيا فيتشاقل الإنسان. فالإنسان يسعى لأن تكون عقائده صحيحة واقعية، طبعا بحسب الأدلة، الأدلة لابد أن تكون في عالم العقائد أدلة قطعية، يعني ما نعتمد على الظن في الأمور العقائدية، لابد أن يكون دليل قوي عندي، دليل قطعي، دليل يقيني حتى يعطيني اليقين بهذا الأمر. مثلا الآن ما هو الدليل على وجود الله؟ واحد يقول أنا أعتقد، لابد أن يكون له صانع، أن هناك هكذا صدق، فلابد أن يكون عندي دليل قطعي يقيني أنه هناك قاعدة أن لكل مخلوق لابد من خالق، هذا دليل قطعي، لابد لكل مصنوع من صانع، وهذا نطبق احنا في حياتنا العادية، إذا رأينا شيء نقول أن هذا لابد أن يكون له صانع، ما معقول أنه أتى إلى هذا المكان هكذا صدفة. يقال قصة تذكر عن أظن أنه عن نيوتن، ظهر أن نيوتن كان يؤمن بوجود خالق الكون، فهو بنى نموذج للمجموعة الشمسية، الشمس وهذه الكواكب التي تدور حول الشمس، فبنى نموذج صغير جدا لهذا النموذج لهذا العالم الكبير، فأتى أحد الملحدين فرأى هذا النموذج فقال لابد أن يكون صانع هذا الشيء حكيم عالم. نيوتن صعد من هذه النقطة، فيقولون أنه فتح النافذة فقال للرجل هذا الملحد أنك إذا تقول بأن هذا النموذج الصغير يدل على علم الصانع وحكمة هذا الصانع، فلماذا لا تقول نفس الشيء بهذا العالم الكبير الذي هو هذا النموذج لذاك؟ المهم فبهت الذي كفر. على أي حال، فإذا الأدلة في عالم العقائد لابد أن تكون أدلة يقينية، فإذا الإنسان لابد أن يكون حريصا على أن تكون عقائده عقائد صحيحة بالأدلة القطعية، وأن الأعمال التي يقوم بها أن تكون مستقاة من هذه العقيدة عن طريق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، حتى يكون هذا العمل الذي يقوم به هو عمل مطابق للواقع، يعني كما يريد الله عز وجل عن طريق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. إذن أيضا الإنسان يكون عنده حرص أنه يقوم بهذه الأعمال الصحيحة. فهنا نجد أن إذن الذي يجب سلبيا أو تأثرا سلبيا، أي عمل أن يلتفت إلى كان يتأثر يعلم ما يكون في نفسه، فهذا الحرص على الأشياء الخارجية دائما في كل لحظة إنسان لابد أن يسأل نفسه وهذا السؤال، أي عمل يقوم به يقول هل أتأثر بهذا العمل تأثرا إيجابيا أو تأثرا سلبيا، أي عمل يريد أن يقوم به، إذا كان هذا العمل يتأثر به تأثرا إيجابيا يعني يتكامل من خلال هذا العمل يأخذ هذا العمل، أما إذا رأى بأنه قد يتسافل من خلال أدائه لهذا العمل، هذا العمل يتركه. فإذا كانت هذه القاعدة عندنا، يعني تأثر الإنسان إيجابا وسلبا، هل الواجبات يتأثر بها إيجابا؟ نقول نعم. المحرمات إذا فعلها الإنسان يتأثر بها تأثرا سلبيا، لأنها تسافل أو الإنسان يتسافل من خلالها. فعل المستحبات الإنسان يتكامل من خلالها. ترك المكروهات الإنسان يتكامل من خلالها. فعل المكروهات إنسان يقف في مكانه. بالنسبة للمباحات، هذا الموضوع اللي طرحناه سابقا، إذن في المباحات، دائرة المباحات الإنسان يجوز أن يفعل كل المباحات، ولكن قلنا أنه كيف يختار مباحا على آخر، هنا لابد أن يرجع إلى نفسه. يعني هذه المباحات الموجودة، بعض المباحات تؤثر على الإنسان سلبيا، بعض المباحات تؤثر على الإنسان إيجابيا، يعني يستطيع من خلال هذا المباح أن يتكامل، أو أنه يتأثر تأثرا بهذا المباح بحيث يكون مهيئا لأن يتسافل. ما أقول يتسافل من خلال المباح، لكن يصير عنده ارتباط بالدنيا أكثر من خلال المباحات، فيفتح له باب على ارتكاب المكروهات وعلى ارتكاب المحرمات. لأن الإنسان كل ما يرتبط بهذه الدنيا أكثر، نفسه تكون مهيئة أكثر لارتكاب المحرمات وترك الواجبات. فدائما الإنسان يكون في مراقبة دائمة على نفسه، يعني كأن هناك كاميرا تراقب نفسه، وهنا النفس تراقب النفس، يعني الإنسان نفسه تراقب نفسه حتى يرى أنه هذه الأمور كيف يتأثر بها. كل ما يحدث حوله، عندما يسمع كلمة، عندما يرى التلفزيون، عندما يدخل على الإنترنت، عندما يتحدث مع صاحبه، عندما يكون في مكان عمله، هذه الأشياء، النظرة السريعة أحيانا في الشارع وهو يسوق السيارة، هذه القضايا كلها عبارة، النفس عبارة عن انعكاسات لما يحدث في الخارج. فطالما أن النفس تتأثر بما يحدث في الخارج وبما يقوم به من أعمال، فلا بد أن الإنسان يكون حريص أنه هذه الأشياء الموجودة في الخارج إلى أي حد هو يتأثر بها إيجابا أو سلبا. فإذا يعلم مثلا أن الإنسان إذا رأى بعض الصور، هذه الصور يتأثر بها سلبيا، المفروض أنه لا ينظر، حتى لو كانت النظرة مباحة. يعني نفرض الآن يقال مثلا أن المرأة التي تكون مثلا سفور، قد ترى بعض الفتاوى أنها إذا هي لم تمتنع يجوز لك أن تنظر إليها بلا شهوة ولا ريبة، هذا جائز بهذا المقدار لبعض الفتاوى الموجودة. نقول حتى هذا المقدار، حتى لو كان جائز، إنسان ينظر النظرة الأولى يفتح عليه بابا لنظرة أخرى، وما معلوم أن هذه النظرة الثانية لن تكون بشهوة، لأنه هو من خلال المباح الإنسان قد ينتهي إلى محرم. إذن من البداية الإنسان إذا رأى أن نفسه تتأثر سلبا حتى لو كان بالمباح، لأن هذا المباح يفتح عليه بابا إلى ارتكاب المحرم، فيغلق هذا الباب من البداية. المباح الذي يعطي الإنسان تهيئة لأن يتأثر إيجابا، هذا المباح ينقلب إلى مستحب بالنسبة لهذا الإنسان. إذن المباحات من الممكن أن تنقلب إلى مستحب إذا الإنسان يتأثر بها تأثرا إيجابيا، لأنه صار حصير يفعل هذا المباح قربة لله تعالى، لأنه يستطيع أن يتكامل من خلال هذا المباح، فهذا المباح يصير مستحب بالنسبة له. وذاك المباح الذي يتأثر به سلبيا يتركه قربة لله تعالى، فيستطيع أن يتكامل من ترك ذلك المباح الذي يفتح عليه الأبواب. إذن هذه المباحات الإنسان يستطيع أن يحولها إلى مستحبات إذا تأثر بها، يعني يعلم أنه يتأثر بها تأثرا إيجابيا، فيعمل بها قربة لله تعالى فيتكامل من خلالها فتنقلب إلى مستحب. ترك ذلك المباح الذي يتكامن من خلاله، ترك ذلك المباح يصير مستحب بالنسبة له. إذن دائرة المباحات نستطيع أن ننقلها إلى المستحبات، فصير عندي أحكام أربعة: واجب ومحرم، مكروه ومستحب، بعد ما عندي مباح. طبعا لمن يستطيع أن يستفيد من هذه المباحات بهذه الطريقة. أما الذي يقول هذا جائز، يكفي أنه جائز بالنسبة لهذا الإنسان، هذا يظل في عالم المباح، ولكن يفتح له بابا إلى ارتكاب بعض المحرمات قد يكون. وضربنا مثال الأعراس مثلا، قد في الأعراس الآن خب الأغاني بدون استعمال آلات موسيقية جائز بهذا المقدار، بشرط لا تكون الأغاني خاصة بأهل الطرب، وهم أهل الطرب لهم ألحان خاصة معينة. حتى هذا الدف الذي يقال يجوز استعماله، لا يجوز استعماله في الأعراس، هذا المنتشر وهذا غير صحيح. فإذا بدون آلات موسيقية، حتى واحد يبدأ جدر يطقطق عليه، نقول أيضا هذا المقدار أيضا لا يجوز إذا كانت الألحان مناسبة لمجالس أهل الطرب، وأهل الخبرة عندهم، هم أهل الخبرة منهم يعرفون هذه القضايا. فإذا بمقدار وبشرط أن الكلمات لا تكون كلمات انحلالية تدعو إلى الفسق، إذن بهذا الحدود، وبشرط أن الرجال لا يسمعون صوت هذه المغنية، وهذا الآن ما موجود لأن قاعد يستعملون الميكروفونات، فإذا هذا يقعون في باب المحرم. فإذا مؤمنة من المؤمنات يدعونها إلى عرس مثلا، وتعلم أن هذا العرس فيه موسيقى، وتعلم أنه إذا حضرت إلى ذلك المكان فهناك محرم سوف يرتكب أمامها وتستمع إلى هذه الأغاني والموسيقى، وإنسان بنفسه يذهب إلى ارتكاب المحرم، هذا المقدار إذا كان إنسانا مؤمنا أو كانت مؤمنة، ومفروض أنه لا يذهب إلى هذا المكان الذي يؤثر عليه تأثيرا سلبيا فيتتافل الإنسان من خلال هذا المحرم ويجعله مهيئا لمحرمات أخرى من حيث الموسيقى والغناء. الإنسان إذا تعود على شيء النفس تتهيأ، تكون مهيئة لاستقبال أشياء أكبر من هذا المقدار. إذن بالنسبة للمؤمنات التي يذهبن إلى هذه الأعراس، إذا كانت هناك موسيقى وغناء، طبعا يدرون من قبل، يعني أول شيء قد يأتون بما يقال بالجلوة، إذا كانت الجلوة أيضا على أساس ألحان الموسيقى، ألحان الأغاني الموجودة، هذا أيضا غير جائز. كلمات هذه الجلوة ما هي أيضا، لابد أن ننظر إلى الكلمات، فإذا كلمات مباحة نعم بهذا المقدار جائز. ثم بعد أن ينتهوا من الجلوة يبون هذه الفرقة الموسيقية، كما الآن حاصل، وللأسف أنه حاصل بين المؤمنين، يعني مو فقط بين هؤلاء، بين أولئك. فإذا هذه الظاهرة ظاهرة منتشرة، لماذا انتشرت؟ لأن أول ما بدأت المؤمنون لم يقفوا منها موقفا سلبيا، بل كانوا يحضرون، خاصة المؤمنات كانوا يحضرن، كنا يحضرن إلى هذه الأعراس، تدريجيا انتشرت حتى بين المؤمنين. فإذا مثل هذه الأعراس لابد قبل ما تحدث أنه يكلمون بأن هذه أمور محرمة عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه سوف ترتكبون محرم، وهذا العريس والعروس أيضا سوف يحضرون إلى هذا المكان الذي فيه الموسيقى والغناء في هذه الليلة يتأثرون. إذا عقدت النطفة في هذه الليلة، هذه النفس تكون متأثرة لحد الآن، وهذا التأثر ما يظهر بخلال لحظة، هذا التأثر بهذا المحرم، هذه النفس تكون متأثرة. إذا عقدت النطفة في هذه الليلة، إذا فيما بعد هذا الولد يصير منحرف، لا يقولون ليش صار منحرف، لأنه من خلال هذه الليلة تأثرت النفس فصارت النطفة متأثرة. من الممكن أن هذه النطفة أيضا هذا الولد يكبر أو هذه البنت فيكونون مهيئين لارتكاب المحرمات، الإنسان ما يدري. فإذا هذا الولد يطلع منحرف يقولون ليش صار منحرف، إحنا مؤمنين متدينين، خلي يرجعون إلى تلك الليلة. فإذا النصيحة إلى المؤمنات، أي عرس يكون فيه موسيقى وغناء، نصيحة لكم لا تحضرون مثل هذه الأعراس، وليكون عرس الأخ عرس الأخت، طبعا من البداية نكلمهم إذا سمعوا سمعوا، ما سمعوا قد يصير أكو ضغط بمقاطعة مثل هذه الأعراس. المؤمنين في السابق يتحملون جزء من هذا الذي العرف الآن صار، العرف الذي حدث الآن من هؤلاء المؤمنين الذي لم يتخذوا موقفا منه. الآن علينا نحن أن نصلح هذا الأمر، طبعا يحتاج إلى جهد، أن عرف ينتشر فيحتاج إلى جهد مضاعف، قبل ما يحدث جهد أقل، الآن إذا حدث لابد أن يكون لنا دور في منع مثل هذه الأعراس عن طريق عدم الحضور. إذا المؤمنين ما يحضرون، المؤمنات ما يحضرون هذه الأعراس تدريجيا، هذا الذي يكون عنده عرس غصبا عليه ما يجيب فرقة موسيقية، فيضطرون إلى هذا الأمر حتى لو كان لأقرب الأقربين. وهذا دورنا للإنسان ضمن المجتمع، له دور في تصحيح الأوضاع العرفية. أما إذا لا، نحن نجاري نجاري نجاري، تدريجيا هذه الأوضاع العرفية تزداد تتفاقم، فلا بد أن نضع حدا حتى نرى حل لهذه المشاكل التي تحدث. فهذه المؤمنة التي تحضر إلى مثل هذه الأعراس نفسها تتأثر، ولتكن من تكن. يعني المشكلة أنه أحيانا بعض النساء الدعاة يعني يلقون محاضرات وكذا، قد يحضرن إلى مثل هذه المجالس وصير حجة، فيقال فلانة حضرت، حتى لو فلانة هي مو حجة علينا، فلانة حضرت ترتكب المحرم بحضورها لمثل هذا العرس إذا أثناء الموسيقى والغناء، مو حجة علينا. الإنسان يرجع إلى مرجع تقليده في معرفة الحلال والحرام، من خلال المرجع أنت تتعامل وتعرف هذه الأمور. أما إذا فلان وفلانة وهي مو حجة علينا، حتى لو كانوا من المعروفين اجتماعيا مو حجة علينا أنهم يقومون بهذا العمل المحرم، يعني صار مباح أو صار محلل. قل لا، هذا الذي يقوم بهذا العمل إذا كان من المتصدين للقضايا الاجتماعية أو من المتصديات للقضايا الاجتماعية، عليهم مسؤولية مضاعفة، أنهم جعلوا أنفسهم في موقع اجتماعي وأنظار الناس منتبهة إليهم. فإذا من يكون في الموقع الاجتماعي المعين، هذا المركز الذي يكون له مواصفات معينة، لابد أن تتخلق بهذه المواصفات، تتحلى بهذه الصفات أو يتحلى بهذه الصفات. بعد ذلك إذا كان مهيئا لهذا الموقع يأخذ هذا الموقع، أو أنه يشوف نفسه لا، ما يستطيع أن يكون في هذا الموقع، إما لعدم وجود الأسباب التي تهيئه لهذا الموقع، أو لا، أن النتائج التي يتأثر بها من خلال هذا الموقع، يعني الإنسان يكون في موقع اجتماعي قد يحصل عنده حالة الكذب، حالة العجب بهذا الموقع، فيتصرف على أساس هذا الموقع ويستغل هذا الموقع الاجتماعي لمآرب خاصة. هذا الإنسان ما مهيئ أن يكون في هذا الموقع، فإما أن يكون من حيث المقدمات الأسباب هو غير مهيئ، أو أنه من حيث النتائج غير مهيئ. قد يكون عنده من العلم الكافي، حسن إدارة، ولكن إذا صار في هذا الموقع سوف يفسد أكثر مما يصلح. فإنسان لابد أن يكون حذرا، هو الأشياء التي يتأثر بها إيجابيا يأخذها، أشياء يتأثر بها سلبيا يتركها. كان عندنا أحد طلبة العلوم الدينية، الآن ما أقول شنو جنسيته، هم بعد فترة شفته بأن ترك طلب العلم، فقلت له ليش؟ قال أنا إذا صعدت المنبر أحس بإحساس عجيب جدا أني فوق الناس، يعني يصير عندي حالة العجب، فأنا تركت ما قدرت. ما يقول حاولت أن أعالج هذه القضية في نفسي ما قدرت. هذا النقار رجاء أن تسكرونه، أحسنتم، ملتفتوا إن شاء الله مرة ثانية، هذا قم إحنا نحسن الظن أن صار نسيان في الموضوع، المهم مرة ثانية نحاول أن لا ننسى هذا الأمر حتى لا يشوش علينا، أحسنتم. فإذا هذا طالب العلم قال حاولت أن أعالج هذه المشكلة في نفسي ما قدرت، يعني هذا زين أنه قاعد يلاحظ نفسه. البعض لا، قد يعني يأخذ هذا الموقع وتدريجيا أيضا يروح في هذا المكان بهذه الصفات الموجودة فيه، ويوما بعد يوم هذه الصفات تزداد عنده. فهذا التفت إلى نفسه أنه لم يستطع أن يعالج، طبعا كان المفروض أن يعالج هذه المشكلة ويستمر في طلب العلم، ولكن ترك لوجود هذه المشكلة، قال أنا ما أستطيع، حاولت أن أعالج هذه المشكلة ما استطعت، فترك طلب العلم. هذا الإنسان جيد أنه هناك رقابة على نفسه، نعم هناك رقابة. الإنسان إذا أصيب بمرض لابد أن يعالج هذا المرض، مو يترك العمل، المفروض أن يواصل العمل ولكن يعالج الأمراض التي تكون أمامه. شلون يعالجها؟ عن طريق هذا العلم. هذا العلم يعلم الإنسان الصفات الروحية النفسية التي لابد أن يتحلى بها، الأمراض النفسية التي يحصل عليها يعالجها من خلال هذا العلم بالاطلاع على الآيات والروايات التي تتعلق بعلم الأخلاق، فيعالج هذه المشكلة. لكن المشكلة احنا عندنا أن المتصدين في القضايا الاجتماعية عادة ما عندهم علم في هذه الأمور، يعني هو يقرأ بقراءاته الخاصة بدون دراسة مع أستاذ فيتعلم أشياء خاطئة. فمن يريد أن يتصدى لموقع اجتماعي معين في التصدي في الأمور لابد أن يكون بمواصفات معينة. إذا هذه المواصفات ما موجودة عنده وأخذ هذا الموقع، معناته يأخذ موقع شخص آخر يكون بهذه المواصفات. فعلماء الدين هم المحاور في هذه القضايا، قضايا الاجتماعية علماء الدين هم المحاور، يعني العلماء لابد أن يرجع إليهم الناس في هذه القضايا في الأمور. فإذا شخص مو عالم دين يأخذ موقع عالم الدين، عالم الدين سوف يترك على طرف لأن الناس ما راح يرجعون له. إذا نلتفت أن المحور محور الإسلام هم علماء الدين، فلابد أن الإنسان يحدث عنده على أمور، فإذا يتصدى سوف يفسد رأيه على هذه العلوم إذا عرضت له مشكلة، عرضت للناس مشكلة من خلال اطلاعه على علوم أهل البيت عليهم السلام يستطيع أن يطرح الحلول المناسبة الصحيحة. أما إذا الإنسان مو عالم ويتصدى للقضايا هذا الإنسان يفسد أكثر مما يصلح. هو عنده قد يكون عنده خبرة ولكن ليس لديه العلم الكافي في الأمور، فإذا يتصدى سوف يفسد أكثر مما يصلح. وهناك بعض الفتاوى أيضا بأنه إذا كان تصدي غير العالم لبعض القضايا إذا يسبب ضعف للحوزة العلمية وضعف لمكانة العلماء هذا العمل ما يجوز، وهي فتاوى موجودة. فإذا كل ما يؤدي إلى ضعف الحوزة العلمية والتأثير على مكانة العلماء، الإنسان الذي يتصدى لهذا الأمر إذا يبعد العالم هذا العمل يكون عملا محرما بالنسبة له مهما كانت النتائج. إذا كانت نتائج سليمة بعد ما ننظر إلى النتائج، إذا الإنسان يرتكب أعمال محرمة وتنتج نتائج سليمة يظل هذا العمل يظل عملا محرما، النتائج السليمة الصحيحة الناس يستفيدون منها ولكن هو ارتكب أعمال محرمة من خلال هذا العمل. فالعقائد والأحكام الشرعية سوف تصب في علم الأخلاق في الجانب الأخلاقي للإنسان. فصار عندنا قاعدة أنه الإنسان يرى نفسه، خلاصة هذا الأمر الثاني أن الإنسان يرى نفسه إذا كان يتأثر تأثرا إيجابيا بالعمل يقدم على العمل، وإذا كان يتأثر تأثرا سلبيا بالعمل فلا يقدم على العمل، سواء كان هذا العمل واجب محرم مكروه مستحب أو حتى المباح. وإحنا المشكلة عندنا في دائرة المباحات، إذا تقول للشخص هذا يقول أنا عمل مباح عمل جائز وهي عندي استفتاء، أنا أقول نعم أكو استفتاء، عالم المرجع ما يعطيك الجانب الأخلاقي في الأعمال، العالم يبين لك الجانب العملي يقول لك يجوز. تقدر تسأله أكثر من هذا أنه إذا كان مباح هل ينبغي لي كإنسان مؤمن أن أخذ هذا العمل أو ما أخذ، حتى يعطيك الجواب بأنه ينبغي أو لا ينبغي، فيصير عندك هذا العقل العملي. إذن في دائرة المباحات أيضا نستطيع أن نقسم المباحات إلى قسمين. الإنسان الأمر الثالث، الإنسان خلاصة الأمر الثالث أن الإنسان مركب من جسم وروح، وحقيقة الإنسان هي الروح مو الجسم، أي خلاصة الأمر الثالث. الإنسان عنده هذا الجسد، فعندما يقول أنا هل يقصد الجسد أو شيء آخر؟ لما يقول أنا حتما ما يقصد الجسد، لأن هذا الجسد كما يقال الآن في علم الطب أنه خلايا الجسم تتغير كل 10 سنوات مرة، كل الخلايا حتى خلايا الدماغ. فهذا الذي يشار إليه بكلمة أنا لا يقصد فيه الجسم، بل يقصد موجود آخر. فهذه الأشياء مثل الإنسان الذي يشعر بالشيء، أو الإنسان الذي يقدم على شيء، يعزم على شيء، أو هذا الذي يسمى بالعقل، هل هذا العقل هو كما يقال يقولون الصغار مخي؟ لا، نقول لا، العقل ليس هو المخ. الطفل يظن المخ هو داخل الرأس، أو العقل داخل الرأس، يقول لا، العقل ليس داخل الرأس، بل هناك موجود خارجي هو الذي عندما الآن تتلقى هذه المعلومات، هذه المعلومات تنقل إلى موجود آخر. نعم، هذه الحواس الموجودة عند الإنسان حتى المخ عبارة عن آلة بيد ذلك الموجود الآخر، هو عن طريق هذا الجسم يتلقى هذه المعلومات، هذه الحواس، يتصل بالخارج عن طريق العين. العين ليست هي التي ترى، ولا الدماغ هو الذي يرى، بل هناك هذا الموجود الآخر الذي يأخذ هذا الدماغ عبارة عن آلة. والدليل على وجود ذلك الموجود الآخر، إذا كان الخلايا الدماغ تتغير كل 10 سنوات مرة، المفروض أن المعلومات السابقة تنمسح ويكون عندنا صفحة بيضاء، مع أن نرى أن الخلايا تتغير والمعلومات باقية. فإذا هذه المعلومات موجودة في مكان آخر عند موجود آخر، مع أن الخلايا تتغير. فيقال هذه النفس هي موجود خارج الجسم، طبعا لها نحو اتصال، نوع من الاتصال مع الجسم. فهذا النوع من الاتصال نحن لا نعرف هل الروح هي داخل الجسم، أو أن هذه الروح موجودة في الخارج ولكن تحرك الجسم، مثل هذا ما يسمى بالريموت كنترول، أو ما يسمى بالتحكم عن بعد باللغة العربية. فإذا يصير عنده نوع من التحكم بهذه الأجهزة الموجودة في الجسم، يعني سواء كان داخل الجسم أو خارج الجسم، المهم أن هذه الروح تتحكم بالجسم وتتلقى، تتصل بالخارج عن طريق الجسم. فالذي لا يكون لا يبصر، النفس لا تستطيع أن تبصر، لأن الآلة تكون آلة غير صالحة للرؤية، فهذه النفس لا ترى. فنعرف كنتيجة الآن أن عندنا جسم وعندنا موجود آخر، نطلق على هذا الموجود الآخر الروح، أو يسمون النفس أو القلب، كل هذه التعابير تأتي، وتعابير مترادفة بنفس المعنى. وهذا الموجود الآخر ليس موجودا ماديا، الجسم مادي، ولكن ذلك الموجود الآخر ليس موجودا ماديا. فهذه الروح تقترن مع الجسم، فيأتي قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، زوجت يعني أعطيت الروح، فكأن هناك اقتران، زواج بين الجسم وبين الروح، فالنفوس تزوج. وأيضا إنسان يموت، هذه الروح تنقطع علاقتها مع الجسد، فكأنها هذه الروح تلقي الجسد وتذهب إلى عالم آخر، عالم البرزخ، فتتخلى عن هذا الجسد وتنتقل إلى العالم الآخر، تخرج من عالم الدنيا إلى عالم يسمى بعالم البرزخ. وبهذا التقارن، الجسم المولود عندما يكون جنينا يتحول إلى شيء آخر، فيأتي قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. راجعوا الآية، أنه تتحدث الآية عن كيفية خلق الإنسان، ثم أنشأناه خلقا آخر، عندما يعطي الله عز وجل الروح لهذا الجسم فيصير خلق آخر. ويقال هنا بأنه بعد تمام الأشهر الأربع، يعني في نهاية الشهر الرابع، هذه الروح تدخل إلى الجسم. فهذه الروح لها سيطرة على هذا الجسم بحيث أن الإنسان يستطيع أن يحرك جسمه، يريد أن يرفع يده فيرفع. طبعا هذا نوع من الولاية، يسمونها ولاية تكوينية. الإنسان عنده ولاية تكوينية على جسمه، قال ترى أنت قاعد تتصرف بجسمك مثل ما تبي، أنت تريد أن تجلس تجلس، تريد أن تقف تقف. فإذا عندك ولاية تدبير فتستطيع أن تدير أمور الجسم، هذا نوع من الولاية التكوينية. اللي ينكر الولاية التكوينية نقول هذا نوع من الولاية التكوينية، أن الإنسان عنده ولاية على جسمه فيستطيع أن يحرك جسمه مثل ما يبي. الولاية شنو؟ التصرف، يعني يستطيع الإنسان أن يتصرف بأي شيء، فهذا نوع من أنواع الولاية. فإذا الإنسان روحه تكون عنده ولاية على جسمه فتحرك هذا الجسم كما تريد. هل حقيقة الإنسان تكون في الجسم أو في الروح؟ نقول الحقيقة، حقيقة الإنسان عبارة عن الروح مو الجسم. لذلك الإنسان قد يكون مبصرا قد يكون أعمى، حقيقته ليست في هذا الجسم بل في هذه الروح. يقول تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. من هو المخاطب في هذه الآية؟ الإنسان. جسم الإنسان أو روح الإنسان؟ روح الإنسان، لأن التوفي لا يكون للجسم بل يكون للروح. الله عز وجل يخاطب هذا الموجود في هذه الآية، قل يتوفاكم أنتم ملك الموت الذي وكل بكم. فالحديث يكون مع الروح، وهذه الروح هي التي تعبر عن حقيقة الإنسان. فالله عز وجل هو الذي يتوفى الإنسان عن طريق الملائكة، عن طريق رئيس الملائكة أولا، وعزرائيل قابض الأرواح، وقابض الأرواح عنده أيضا تحت خدمته مجموعة من الملائكة الذين يقبضون الأرواح. فهذا الإنسان الذي الله عز وجل يتوفى نفسه يخرج خارج الجسم إذا كان داخل الجسم، أو أنه يقطع هذه العلاقة بين الجسم وبين الروح، فالإنسان كأنه لبس لباسا ثم خلع هذا اللباس ورماه ودفن تحت الأرض. فإذا الجسم مثل اللباس الإنسان يلبسه، فإذا كان مثل الإنسان، الإنسان يلبس هذا اللباس لمدة 60 سنة 70 سنة وبعضهم 20 سنة كما الآن أي كثرة الحوادث في الشوارع أو حتى أطفال صغار، فهذا الجسم شنو قيمته عند الله عز وجل؟ لا توجد له قيمة، إنما هي آلة بيد الروح. فإذا كانت آلة بيد الروح، الإنسان هل يهتم بالآلة أو أنه يستفيد من الآلة بتحقيق هدف الآلة؟ يعني مثلا النجار يستعمل مطرقة، هو هل يركز على شكل المطرقة أو أنه يريد أن يحقق شيئا من وراء المطرقة؟ يريد أن يحقق الهدف، ما مهم مهم عنده يكون مزخرف، هل هذه المطرقة تحقق الهدف أو لا تحقق. قد الإنسان يجعل زخرفة ما يستطيع أن يمسك المطرقة بشكل صحيح، بدل ما يضرب المسمار يضرب صبعه مثلا، فصار خلاف الهدف. فهذا الجسد مثل المطرقة بالنسبة للنجار، عبارة عن وسيلة، آلة بيد الروح، فلابد أن نحقق الهدف من وراء هذا الجسد من خلال الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهناك هدف من خلق الإنسان، أن الله عز وجل يريد منه أن يكون عابدا له، يعني يكون في عقائده في أحكامه في أخلاقه يمشي كما يريد الله عز وجل حتى يكون عابدا لله، فيحقق هذا الهدف. شلون يحققه؟ من خلال هذا الجسد. فالجسد عبارة عن آلة لتحقيق ذلك الهدف. فالإنسان هنا لابد أن يلتفت، هل هو يستفيد من هذه الآلة لتحقيق ذلك الهدف، أو أن هذه الآلة تصير هدف بالنسبة للإنسان، فصارت الوسيلة والآلة هدف. فقد يصرف الإنسان أموال كثيرة على الاهتمام بشكله، مثلا يشتري مثلا هذه الروائح، مثلا قد يكون بعشرين بثلاثين بمية دينار، لا هذه الروائح ما أنا خبير فيها، أكو بنص دينار إحنا نشتري هذه بنص دينار. والإنسان ما يحتاج أن يظل أمام المرآة دقائق كثيرة في تعديل شكله، ما بالضرورة أن هاي السبعة أو الثمانية تصير بالنسبة للقطرة. كم يأخذ من الوقت إنسان يتأمل في شكله في المرآة؟ إذا كان جميل يتأمل، يظل يقلب وجهه يمين ويسار ويشوف شكله ممتاز أمام الناس أو لا. فإذا هذا الجسد نعم له مقدار، أيضا الرواية أيضا تحدد هذا المقدار، أن الإنسان إلى أي حد يهتم بشكله أمام الناس، ما يكون كشة بعد قدامهم. فإذا يهتم بشكله إلى مقدار معين نعم، وهذا المقدار فقط مطلوب من الإنسان، أكثر من هذا يصير زائد عن الحاجة. فهذا الجسد يهتم الإنسان بمقدار به، إذا أصيب بمرض لابد أن يعالج هذا المرض حتى شنو لا تؤثر الآلة على الروح، فيستطيع أن يستفيد من الآلة لتحقيق الهدف. الإنسان المريض لا يستطيع أن يقوم بكثير من الأعمال، فيعالج نفسه، بعض الناس يعالجون أنفسهم لمجرد المعالجة حتى يكون بصحته، ولكن لماذا يكون بصحته؟ هذا الإنسان الذي ينظر إلى الجسد مرة كهدف فقط أن يكون صحيحا، ومرة يستفيد منه أن يكون آلة وسيلة لشيء آخر. هذا الإنسان الفاسق يريد أن يعالج نفسه من أجل أن يكثر من فسقه وانحرافه، فصارت الآلة أثرت به سلبيا، لو كان مريضا كان خيرا له، كان صحيحا يرتكب المحرمات أكثر. فأما الإنسان المؤمن يعالج نفسه لتحقيق أهداف أخرى، يستطيع من خلال هذا الهدف أن يتقرب إلى الله عز وجل. ما هي حقيقة الروح؟ قل لا نعلم، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما نعلم شنو حقيقة هذه الروح، ندري أن موجود غير مادي، ولكن ما هي الحقيقة لا ندري، فقط نحن نرى آثار الروح، كما أن الآن الكهرباء قد لا يرى، ولكن نحن نرى آثار الكهرباء، نستفيد منها في الإضاءة، في الاستفادة منها في هذه الأجهزة التي تعمل على الكهرباء. فإذا قد لا نصل إلى حقيقة الشيء إذا كان الكهرباء عبارة عن تحرك الإلكترونات، وهل رأينا تحرك الإلكترونات؟ يقول قد الآن لا أدري، يعني قبل 20 سنة يقول ما شفنا، الآن هل شافوا ولا المتخصصين في الكهرباء، هل رأوا الإلكترونات تتحرك أو لا؟ فقد لا يرى هذا الأمر، هل هو يتحرك من الجهة السالبة إلى الموجبة أو العكس؟ فنقول أننا نرى آثار الكهرباء ونستفيد من هذه الآثار. طبعا الروايات والآيات تشير إلى بعض جوانب هذه الروح، وأن الإنسان كيف يستفيد من هذه الروح، وتأتي تعبيرات مختلفة في القرآن الكريم مثل الروح، القلب، العقل، النفس، فتعبيرات مختلفة. إذا راجعت القرآن الكريم تقف على كلمة الروح، القلب، العقل والنفس كلها بمعنى واحد. لكن طبعا هذه الاختلافات في التعبيرات لأسباب، يعني الإنسان حينما يقرأ القرآن أكو أسباب لاختلاف التعبيرات، مو تعبيرات كل كلمة في القرآن الكريم في موقعها المناسب، حتى لو تختلف التعبيرات لها نفس المعنى، ولكن هذه الكلمة لها معنى معين في هذه الآية. فخلاصة الأمر الثالث أن الإنسان مركب من جسم وروح، وأن حقيقة الإنسان في روحه، فلا بد أن يهتم بروحه لا بجسده في المقام الأول، ويهتم بجسمه بالمقدار الذي تكون أو يكون هذا الجسم آلة لتحقيق هدف العبادة في هذا المقدار. إذا استطاع الإنسان، طبعا عملية صعبة مو سهلة، أن الإنسان يستطاع أن يحقق هذا الهدف من خلال هذه الآلة هذه الروح سوف تحشر يوم القيامة مع الصالحين، يعني تكون في جملة الصالحين في زمرة الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.